السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم، وتبواتم جميعا من الجنة منزلا. الله أسأل أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، آمين آمين آمين. أخواني الكرام، أخواتي الفضليات، الليلة إن شاء الله تعالى مع الجزء 55 من هذه السلسلة المباركة، ومع سورة الذاريات. سورة الذاريات سورة رائعة جميلة. هدفها النهاردة هدف جميل. سورة الذاريات هتتكلم عن قضية لا طالما تشغل جميع قلوب العالمين، يعني لا تكاد إنسان بلغ وتحمل مسؤولية إلا ويحمل هم هذه القضية، بل وحتى لو لم يبلغ، حتى ولو كان جنينا في رحم أمه، فإن هذه القضية تهمه وتعنيه. وهذه القضية هي إحدى، أو هذه السورة ستعالج معنا بابا من أبواب القلب الأربعة التي ذكرناها في اللقاء الماضي. احنا ذكرنا من أبواب القلوب الأربعة أن ترى أثر الأثر الدنيوي للدين، الأثر الدنيوي للدين. هذه السورة ستحكي هذه المسألة. فهذه السورة رائعة جميلة، هدفها ممتاز ممتاز فوق الممتاز، وهي ستربي فيك توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. تعالوا كده ندخل الليلة كده إلى هذه السورة، ونشوف أوراق العمل اللي فيها، ونشوف الجمال والجلال اللي في هذه السورة الطيبة. مناسبة خواتيم قاف مع فواتح الحجرات. في خواتيم قاف يقول الله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يعني جاء قاف في النهاية لتتحدث عن يوم القيامة، وبالتالي سنجد الذاريات في بدايتها تتحدث عن يوم القيامة. قال تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. يعني ما توعدون من الله عز وجل به أن تبعثوا يوم القيامة، أنكم ستموتون ثم ترجعون إلى الله، هذا صدق. وإن الدين لواقع، الدين هو يوم القيامة، يوم الجزاء، يعني سيأتي هذا اليوم لا محالة، وسيقع لا محالة. في قاف، في أواخر قاف، تكلم الله عز وجل عن حال الكافرين في النار أو يوم القيامة عامة، فقال رب العالمين: ألقيا، يخاطب الملائكة، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. سورة الذاريات الفاتحة أيضا يتكلم الله عز وجل عن أهل النار، فيقول: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. كذلك عندنا في أواخر سورة قاف قال الله تعالى مبينا حال المتقين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، فجاء ذكر الجنة في الزاريات ذكر المتقين، فقال ربنا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فنجد يا إخوتاه أن هناك ترابطا واضحا لا خفاء فيه بين خواتيم سورة قاف وبين فواتح سورة الذاريات بالضبط، حتى لا نشعر أننا في منعطف، بل إننا نسير على هذه السورة مسيرة الاتساق. سورة الذاريات تمشي وتسير على سورة قاف مسيرة الاتساق، بل إن سورة قاف كان من هدفها اليقظة من الغفلة، وتكلمنا عن مسألة اليقظة ومشاهد القيامة. أيضا سورة الذاريات هتتكلم عن شيء معين يبعد أو يبعد الإنسان عن اليقظة ويجعله في غفلة وفي ملهاة. يا ترى إيه هو هذا الشيء؟ يا ترى إيه هدف السورة اللي تتكلم عنه سورة الذاريات أول سورة في مطلع الجزء 26؟ إيه الآية 27؟ إيه الآية سورة الذاريات في مطلع 27 وفي نهاية 26؟ إيه الهدف؟ الهدف قضية الرزق. قضية الرزق، أيوة قضية الرزق، الرزق اللي شغل حضرتك والرزق اللي شغل حضرتك ومش بيخليك تتفرغوا للعبادة، الرزق اللي أبعدنا عن الصلاة، أبعدنا عن الصيام، أبعدنا عن نوحد الله عز وجل، الرزق اللي صار الرجل يقتل أخاه ويقتل أخته، يقتل أباه، يقتل أمه، الرزق يا جماعة. أنا لسه جاي سؤال امبارح عجيب من أعجب الأسئلة التي رأيناها، أخ ولأختين يتدابروا جميعا حول تركة لجدهم والد أمهم، الرجل وهب لديه شيء مغبش الدول والدنيا ضيعة، وبتقول ده أنا مش عارفة يعني لو قفلت أخوي كده بحرام عليا، هو يقول لهم والله من أكلمكم لأجل دنيا، قطعت الأرحام لأجل الدنيا. والله العظيم أنا تذكرت الخنساء والأختي بتحكي لي قرابة الساعة، يعني أنا راجع من القاهرة من يعني تقريبا أخذت معايا من أول ما طلعت من القاهرة لغاية ما وصلت مدغمر، تخيلوا كلام ساعة تشكي ويعني تتصلى بنار اللوعة أن أخاها وإزاي ما اعتش عليها وأن الأخ إزاي جاحد وشديد عليها للدرجة دي، قطعت رحم لأجل الدنيا. تذكرت أن ذاك الخنساء، تعرفين الخنساء لما قتل أخوها صخ بكته برثاء لم تعرف العرب رثاء مثله، ضبط أصلا أن عمر بن الخطاب بعد ما الخنساء رضي الله عنه أسلمت قال لها قولي لي شعرك في فخر، يعني من برده تقول ايه ولولا كثرة الباكين على اخوتهم ولولا كثرة الباكين حولي على اخوتهم لقتلت نفسي، فاقتلي نفسك عشان اخاكي. تعرفين قصة الخنساء ليه وليه اصلا هي تندب اخاها وليه زعلانة كل الزعل ده على اخيها وليه هتموت نفسها وكان نفسها هي تموت بدل ما خاوة لموت؟ عارفين ليه؟ الخنساء رضي الله تعالى عنها اللي حصل ان هي كانت متزوجة فألمت بها ملمة، يعني حصل لها ضائق، فذهبت إلى أخيها الصخر وقالت يا أخي ألمت بها ملمة، تقول له خنساء فلم يسألني ما هي ملمتك ولا توقعت في الدجن ازاي ولا زوجك فين، قال وماذا تريدي؟ قالت أعني يرحمك الله، أعني يا أخي، قال أبشري، قالت فجمع ماله كله وقسمه نصفين، جاب المال بتاعه كله وقسم نصفين وقال سوقي أعجب النصفين إليك، أحب النصفين إليك خذيه، قالت فأخذته وانصرفت، ثم ألمت بي ضائقة مرة أخرى فجئت وقلت يا أخي ألمت بي ضائقة، فلم يسألني ما هي الضائقة التي ألمت بك، أنت ألمت بك الضائقة ليه؟ لم يسألني عن ذلك. فقال فجمع ماله كله مرة ثانية وقسمه نصفين وقال انظري إلى أعجب النصفين فخذي ما شئت، فجمع فأخذت وساق. في المرة الثالثة قالت يا أخي ألمت بي ضائق، كل مرة لا يسألها ولا يضجر ولا يتجر أبدا ويجمع المال كله. ما هو مش مثلا هي لها تركة فيه الحاجة، لا لا لا، ولا هي جاء تطلب حقها، لا، ده جمع المال كله وقال لها انظري أعجب المالين ثالث مرة فخذيه ثم قتل. ما تموتش عليه، تموت عليه، تموت عليه لأنه ما كانش حوجها لحد، تموت عليه لأنه كان نعمة سند، تموت عليه لأنه كان أخ بجد، حتى هو كافر بس أخ، هو ده السند بقى. ده ربنا قال في القرآن سنشد عضدك بأخيك. إيه يعني أختك يا أخي؟ طبعا نسيب شوية، إيه المانع؟ أختك أنت الأب الثاني لها، البنت تتمرغ في أبيها وتحب تاخد من بيت أبيها كل شيء، يبقى زوجها مبسوط وتروح عند أبيها تيجي تفتح التلاجة وتاخد من عبد الجهاز وعايزة تاكل، ما من فقر إلا أنها تحب أن ترى حنان أبيها بس. يعني هي أصلا مش يعني ممكن تكون في بيتها ملذات الدنيا، بس حتة الجبنة حد أبيها عند أبيها يا سلام، في بيتها دي حاجة حلوة خالص. حتة الفرخة اللي هي ممكن يكون في رضا عندها مليان لحوم وزوجها يعني بيأكلها بره كل يوم ويعشى، لكن حتة الفرخة اللي هتكون عند أبوها الجناح اللي هتاخده من الفرخة عندها بالدنيا كلها، إن أمها تعبي لها كده الكيس وتقول لها خدي دي بالدنيا كلها. هي البنت كده تحب تشعر بحنان أبيها، ليه؟ لأنها فارقت موطن عيشها، فارقت الموطن أو المكان اللي هي كانت قاعدة فيه وساكنة فيه، فبتحب عندها حنان إلى الموطن ده، فمهما كانت قاعدة في زوجها ومهما كانت مرفاة برضه عايزة تاخد من بيت أبيها، مش كما قلت العوز، لا، ممكن تاخد أقل مما عندها بس مبسوطة بيه. كذلك الأخت، الأخت بعد وفاة الأب بيبقى الأخ ده هو الأب التالي، بعد وفاة الأخ، بعد وفاة الأب أخوك الأخ ده هو كل حاجة في دنيتها، بتبقى تحب تخش عند أخيها ونفسها تعمل اللي كانت بتعمله عند أبيها، عند أخيها تفتح التلاجة تفتح الفريزة تاخد اللي عندها، سبحان الله العظيم. فتخيلوا الأخت بتتصلى بده، إيه مثلا قضية الرزق، إنه خايف على الرزق وخايف على ماله وخايف على الدنيا. سورة الزاريات بقى النهاردة بتعالج المسألة دي، تعالج قضية الرزق والقلق اللي عندك في الرزق. هنا جاءت الصورة بكلمة حانية على قلب كل مسلم ومسلمة، هزتهم أعباء الحياة بعنف وضاقت عليهم الأرض بما رحبت لتقول في ثبات ويقين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله الله الله، السورة في نهايتها خالص بعد ما تكلمت عن الرزق وكده ثم تأتي آية حانية لتمسح على قلبي وقلبك وقلبك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك سنجد من لوازم تحقيق عبودية اسم الله الرزاق، وده ورقة العمل معنا النهاردة، اليقين والرضا. وهنلاقي ربنا كده في محاور السورة بيبين بعض الأمور التي منها ما يعين على جلب الرزق، وهنتكلم عن أسباب جلب الرزق الأسباب الشرعية، وهيتكلم معنا عن نماذج يبين لنا النماذج دي، وهيتكلم معنا عن حقيقة معينة هذه الحقيقة لابد أن ترسخ في القلوب. تمام؟ قبل ما نتكلم عن الأسباب وقبل ما نتكلم عن الأسباب جلب الرزق، تعالوا نشوف محاور الصورة. أول حاجة الصورة بنت بيها يا شباب، والذاريات ذروة يقسم الله عز وجل هنا بأيمان أربعة، أربع أيمان. أول حاجة والذاريات ذروة، شوفت لها بتصب في بوتقة الرزق، والذاريات ذروة أي الريح التي تذر وتزج الرياح حتى تنزل المطر، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا اللي هي السحب تنزل المطر، فالجاريات يسرى السفن في قلب البحار، فالمقسمات أمر الملائكة تقسم الأرزاق. ربنا ذكر الريح، يعني يقول لك شوف سخرتك أشياء ليست تحت قدراتك قد، يعني الريح دي أنت تقدر تعملها، أنت تقدر تسيرها، لا، إذا خارج قدراتك إذا الله ورزاق، لأن كل شيء ليلك من خير الريح. المطر يا جماعة لو انقطع الأرض، الماء لو انقطع من الأرض وجعلنا الماء كل شيء حي، كل شيء خلاص يتوقف، خلاص. فربنا سبحانه ذكر لنا أهم أسباب الرزق في الحياة الدنيا واللي هو فخرة تحت سلطته هو سبحانه وتعالى، لا أحد يقدر عليه، الرياح، السحب، الحاملات وقرة، والجاريات يسرى السفن، مهما كانت ثمن معدات وآلات إلا والله لا يحمل الفلك في البحر إلا الله سبحانه وتعالى، يعني ما أحد يتوقع أن السفينة دي ماشية بالمطور، لا 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 والله، إن شاء يغرقهم. قال تعالى وآت لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولم ينقذون. السفينة لو غرقت في البحر من ينجي؟ لو جاءت أمواج عاتية ورياح ضاربة من ينجي هذه السفينة وهي تتلاطم بها الريح والأمواج كالريشة في مهب الريح؟ إن الذي يمسكها ويجريها ويجعلها تشق عضب البحر هو الله سبحانه وتعالى، سواء كانت بالأرزاق أو بغيرها. قال في الجاريات يسرى، يعني الذي أجرى هذه الجاريات، الذي سيرها في السفن في البحر، والذي أرسل هذه الرياح، والذي جعل السحب المحملة بالمطر تنزل المطر بمعاد وميزان وميزان، والذي جعل الملائكة تقسم الأرزاق، أفلا يستطيع أن يرزقك أنت؟ رزقك مضمون، مقسوم مضمون. لكن يا عم الشيخ، العبادة هي مش مضمونة. الذي المفترض أن تسعى إليه هو أمر العبادة مش أمر الرزق. لا تشغل بالك بالرزق، عشان كده يجب معنا من الأسباب الجالبة الشرعية الجالبة للرزق هي من الأسباب دي التفرغ للعبادة. وهنقول يعني التفرغ إن شاء الله. هذا محور أولا. ثم يلفت الله عز وجل انتباهنا بقى، إن خلي بالكم بقى، الخمس أيمان دول، الخمس أيمان دول لضمان الرزق. أولا إذا كنت أنت بقى شغل بالك ونزلت الرزق فدي خمس أيمان. أمال إيه اللي المفروض تشتغل به؟ إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع يوم القيامة آت فاعملوا له. ما تشغل نفسك بالدنيا، هتعدي يا عم الشيخ، لبست ثوبا غال أو رخيص، أكلت طعاما جيدا فاخرا أو طعاما خشنا، كل ده هيعدي، كل ده ملء معدة. لكن اللي مش هيعدي صلاة ضيعتها دي مش هتعدي، وصياما فرطت فيه، وحجا كنت قادرا عليه فلم تحج، صلة بالأرحام فلم تصل، وبر للوالدين فجانبت وعققت، ومحدثا لله ولرسوله، واستهزاء بشرعه ودينه، وعست في الأرض فساد. ده اللي مش هيعدي يا عم الشيخ، ده اللي جاي يوم القيامة. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ثم يقول الله والسماء ذات الحبب، يعني ذات النسق المتناسق المترابط ليس فيها اختلاف ولا فيها تصدع ولا فيها تشقق، متمسكة مترابطة. والسماء ذات الحبب إنكم لفي قول مختلف، يعني السماء مع عظمها لم تختلف ولم تتصدع، وأنتم مع قلتكم اختلفتم. سبحان الله، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عن القرآن من يصرف. والله هذه الآية تهز القلب هزة، يؤفك عنه من أفك، يصرف عن القرآن من يصرف. فإذا لم تفقه القرآن ولم تعرف أهداف الصور فقد صرفت عن القرآن. بل إن الله قال فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، إحنا قلنا المدرسة الماضي، يعني أصرف قلوبهم عن التفكر في أمره، أصرف قلوبهم عن التفكر في أمره. ثم تأتي تستطرد الآيات، لتأتي الآيات عندنا إلى شيء مهم ألا وهو قيام الليل. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ندبنا الله عز وجل إلى العبادة وإلى أمر مهم جدا وهو قيام الليل. قيام الليل من الأسباب الركيزة لجلب الرزق، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، وكان الصحابة يقومون الليل، وكان السلف يقومون الليل، وكان الأئمة والصالحين يقومون الليل، يقومون الليل لأنه جالب الرزق، لأن الله عز وجل يتنزل في الثلث الأخير الليل، جالب للرحمات وجالب للبركات وجالب للرزق. ربنا يقول لك ادعيني، قول اللي انت عايزه، انت غدا عايز، عندك مشكلة مع المدير، عندك مشكلة في ضيق الرزق، عندك دين، عندك الليل بتضيع ليه؟ قال كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وده الأمر الأول. الأمر الثاني الصدقة، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هيجي من الأسباب الجالبة للرزق الإنفاق، أنفق ننفق عليك. قال وفي الأرض آيات للموقنين، والتفكر في الآيات الكونية من الأسباب الجالبة للرزق لأنه تقوي القلب أن هناك إله. خلاص، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم يقول الله بعد ذلك وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني إيه حق مثل ما أنكم تنطقون؟ يعني إيه الكلام ده؟ الكلام بتاعنا نحن نلهمه إلهاما. أنت تخرج، يخرج من الصدر نفس واللغة تتحرك، اللسان والفم يحولون هذه الموجات إلى حروف. من الذي حولها؟ من الذي جعلك تنطق وتخرج حروفا مميزة؟ إنه الله. والله السماء في السماء رزقك، وهو حق مثل نطقك هذا، مثل نطقك الذي لا تدري عنه. ائتوني بأجهزة العالم كله لتترجم لنا كيف تخرج هذه الموجات الصوتية إلى حروف، كيف تسمع، كيف تميز. الإنجليزي يتكلم إنجليزي، كيف؟ العربي يتكلم عربي، كيف؟ الأمريكي يتكلم عربي، الإيطالي يتكلم إيطالي، الأمريكي، كيف اختلفت هذه اللغات؟ كيف اختلفت هذه الألسن؟ كيف والنفس واحد عند كل البشر؟ والصوت واحد؟ إزاي خرجت الحروف مختلفة؟ إنه الله يا سادة، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق من السماء نقصان تكون. إذا الله عز وجل بيّن أن الرزق مضمون، وبيّن أن نشغل بالعبادة، بل وبيّن أن العبادة سبب لجلب الرزق. العبادة سبب لجلب الرزق، بدأ يدلك على قيام الليل، ويدلك على الصدقة، ويدلك على التفكر في خلق الله عز وجل وفي نفسك، ثم دلك على اليقين من العبادات. وفي السماء رزقكم وما تعني، ثم تأتي معنا السورة بنموذج يا أخوانا لسيدنا إبراهيم، وهذا النموذج عجيب جدا. لأن تجد هذا النموذج، احنا دايما نقول كده، دايما نقول ان السورة اذا كان لها هدف وجاء فيها قصة من قصص الانبياء، لازم تنظر الى الوارد في القصة دي فانه يشرح هدفها. ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل ان سيدنا ابراهيم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالغلام بعد الكبر، والغلام رزق. الله الله، وإنما بشر بذلك لكرمه السابق، إنك الرجل الكريم. وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. أنتم ما تشمل هنا، ما قالش بقى أجيب لكم تأكلوا ولا 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 شبعانين خلاص اتعشيتوا ولا أجيب لكم عشاء. لا، الضيف لا يسأل بل يكرم ويقدم له الطعام، أكل أو لم يأكل خلاص. سيدنا إبراهيم على طول فراغ على السرعة والتعقيد، فراغ إلى أهلي، فجاء بعجل ثمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. لما كان كريما، لما أنفق جيء له بالجزاء من جنس العمل، أنفق عليه، كان بيشتهي الولد. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها في الأول فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. نعم نعم يا إخوة. ثم بعد ذلك تأتي قصص لقوم ظالمين، كان عندهم سعة في الدنيا لكن الله جعل هذه السعة هلاكا، فكأنه يقول لك الرزق ليس في المال. هذه لفتة جميلة بذكر حال في قوم لوط، وقد طغوا وكانوا النساء في نوادين، وقوم فرعون وقد طغوا، وقوم عاد، قوم ثمود، قوم عاد وطغوا، كل دول كانوا أغنياء، وقوم نوح، كل هؤلاء طغوا. جاء لك من الأقوام التي طغت مع النعيم الذي معهم، فالنعيم ليس سببا في محبة الله لك، وليس شرطا أن الله يحبك، وأن المال هو أقل أنواع الرزق، والله العظيم أقل أنواع الرزق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منه حظه في الدنيا أبدا، ومات وما في بيته شيء، مات أبو بكر وما في بيته شيء، ومات عمر وما في بيته شيء، وأنت مش أفضل من دول. فالدنيا كانت قليلة عند الصالحين، المال ليس شرطا أن يؤتى للصالحين، ليس شرطا. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى يبين في هذه السورة أن المال أقل أنواع الرزق. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، وده لفتة من السورة. ثم بعد ذلك في هذه السورة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. إيه علاقة الآية دي بقضية الرزق؟ يعني الله عز وجل يمدد السماء، تعرفين السماء كل يوم بتتمدد كم تريليون بتتمدد. الله عز وجل يقول الذي يمدد الشيء الواحد من ضيق إلى سعة قادر على أن يخرجك من ضيقك إلى سعة، لو أنك دبرت هذه الآية: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ما النتيجة؟ قال: ففروا إلى الله. إذا أردت الرزق وكانت خديت الرزق لك، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إنكم منه نذير مبين. ثم تفترض الآيات حتى يأتي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هي دي أن تشغل نفسك بالمسألة دي. بدأت السورة سبحان الله ببيان أن الرزق مضمون وختمت بطلب العبادة، إنك أنت مخلوق لأن تعبد الله عز وجل. سورة عجيبة جدا يا جماعة والله العظيم، وسورة تزرع في النفس الأنف أن تزيد المخلوق. دي بتعلمك على توحيد الربوبية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بعد ما يكفر الإنسان بهذه الآيات: ويل له ثم ويل له من يومه الذي يوعدون. هذا محور السورة كله بالأكمل، يتكلم على الرزق ضرب نماذج، نموذج طيب كنموذج إبراهيم للرزق، نموذج وأكثر بالنموذج لقوم فسدوا مع كثرة الماديات التي كانت عندهم لكن لم تنفعهم شيئا، لأن الرزق الحقيقي إنما هو في التقوى في العبادة، إن ربنا يرزقك العبادة ويرزقك التقوى. طيب الناس اللي بتشتكي من قلة الرزق، بأننا بنتكلم عن قضية الرزق، ما هي الأسباب الشرعية لتحصيل الرزق؟ هي الأسباب الشرعية التي تجعلنا نحصل الرزق. أول حاجة يا جماعة الاستثمار والتوفيق، وده الورقة العمل الأولى اللي احنا نتكلم عنها كيف نحصل الرزق، إنك تستغفر الله كثيرا. وإحنا دايما نتكلمنا على الاستغفار، أحيانا يعني يكون استغفار غير لائق، لا تستغفر استغفار الكذابين. وما نستغفر زي ما قلنا كل عبد يا جماعة له استغفار معين، له حالة معين من الاستغفار. العالم معين ده من الاستغفار: إذا قضيت حاجتك فقد نفع استغفارك، وإذا غفر قلبك فقد نفع استغفارك. كل واحد بقى أدرى بالمسألة أو بالاستغفار اللي هو يعمل. لذلك ربنا قال في القرآن: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. أيضا من الأسباب الشرعية لتحصيل الرزق التقوى. قال رب العالمين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي ناس بقى هنا خشبت المسألة دي، في ناس يقول لك: لا أنا يصلح لي حالي التقي، فعين المسألة صلاح الأعمال باب إلى صلاح الأحوال. يعني أنت التقي الأول ربنا يفرج، انك انت تبتلى بذنوبك. انت مثلا وليكن يعني في ناس كتير فصلت من وظائفها في القطاع الخاص، والله عز وجل ان يمنعنا بالرزق، هذه بترجع لربنا. ايوه ده ظلم واقع عليك انا عارف، بس ارجع لربنا سبحانه وتعالى. الله يا ابن الناس، الله مدد السماوات بعد ضيق، يستطيع ان يغير حالك ويمدده. اوعى تقول منين وهبدا ازاي، ده انا عندي 45 سنه و 50 سنه ازاي. لا انا احكي لك قصه بقى لعلها تكون بريدا لك على خير خير. في رجل صالح اسمه حاتم الأصم، واسمعوا القصة دي. حاتم الأصم سافر إلى الحج وزوجته لامته إلى سفره، يعني أنت تسافر أو في طلب العلم تسافر وتسيبنا، فقالت ابنته: سافري أبتي فإن الله رازقنا بشكل ترزقنا. المهم حاتم الأصم مشي، ويشاء الله عز وجل أن يضيق الحال بأهل حاتم، وإن الله عز وجل لا يضيع أحدا، وإن البيت بيت إيمان وبيت طاعة وبيت تقوى. يمر يا جماعة الأمير، كان طبعا خيمة حاتم كانت في الصحراء، والأمراء كانوا يحبون أن يتنزهوا في الصحراء يصطادوا ويعملوا. فمر الأمير وعطش فطلب ماء من خيمة حاتم. مشيئة الله، إن الله إذا أراد شيئا هيأذر. أوعى تقول يعني عندك 50 سنة أو عندك 60 سنة أو عندك 40 سنة وصلت وظيفة هجيب منين؟ لا اسمع، وانت تعرف تجيب منين؟ اسمع لربك اللي بيوسع السماء كل يوم، كل يوم يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم الرب يشاء يغفر ذنبا ويستر عيبا ويرفع درجة ويمحو خطيئة ويرزق ويفرج كربا، سبحان الله كل يوم الرب يشاء. المهم الأمير طلب الماء فوجد حلاوة الماء في فمه، وجد حلاوة الماء في فمه فشرب الماء وقال: ما شربتك الماء قط. شوف شيء ما قالوا، هذه خيمة حاتم الأصم. قالوا أين هو؟ قالوا إنه في سفر. قال هل عائل لأهله؟ قال لا. فألقى كيسا من النقود في الخيمة ثم قال لمن حوله: من أحب الأمير فليسمع صنيع الأمير. طبعا تعرفون مش على مشهد الحاشة يعني، فكل واحد طلع كيس نقود وأمان. انصرف الأمير. المرأة أول زوجة حد، أول مرأة الأموال، فرحت وضجت. فبكت البنت، البنت بقى بتبكي متربية، فبتقول: أتبكي في يوم أغنى الله فيه أباك من فقر وأطعمنا من جوع؟ قالت: والله يا أمي، ولكن هذه نظرة مخلوق إلينا فغيرت حالنا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ الله 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 الله، نظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا، نظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا، وقطرة من بحر جودك تملأ الدنيا ليا. آليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، فيا ليتك تحلو والحياة مريرة، فيا ليتك ترضى والأنام غضاب. إذا صح منك الود فالكل هين، فكل ما فوق التراب تراب. آه لو أحببنا الله، آه لو أحببنا الله، آه لو أقبلنا على الله، والله والله العظيم سيبهرنا الله عز وجل ويعطينا ويرضينا. الله كريم يا إخوتاه، الله رزاق، الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن اقترب من الله. لا تخشى ممن خزائنه ملآنة أن تنفد يوما، فالله عز وجل مصخلق السماوات والأرض ويده سحاء ملأى لا تغيضها النفقة، ينفق ليلا ونهارا. فسبحان ربي، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أبدا والله، اتق الله عز وجل، تقرب من الله والله يرزقه، والله أقسم بالله سيرزقه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بل يقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذهم بما كانوا يكسبون. بل يقول الله عز وجل لأهل التوراة والإنجيل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. لو أننا أقمنا القرآن، لو أننا أقمنا ما أنزل إلينا، لو أننا عبدنا الله حق عبادته، لو أننا اتبعنا الأوامر واجتنبنا النواهي وأكثرنا من الاستغفار وتوكلنا على العزيز الغفار، والله والله لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا، وممكن ربنا يستثنيك من عذاب العامة. والله يا شيخ أقسم بالله ربنا يستثنيك من عذاب العامة، يعني البلد لو نزل على قحط أنت الوحيد اللي جلت رزق. فين الدليل؟ اسمع الدليل، كما عند البخاري وغيره أن رجلا من بني إسرائيل سمع صوتا في سحابة تقول: اسقي حديقة فلان. نزل على بني إسرائيل جذب في قحط عام، لكن الرجل ده سمع السحابة، سمع صوت في السحابة، والله أرد ذلك: اسقي حديقة فلان، روح اسقي حديقة فلان. فتتبع الرجل السحابة وصار معها، فوجد رجلا على جدول ماء يسلحه، واقف على جناية صغيرة عمال بيوسع فيها عشان المية تنزل، ده عنده يقين ان في مية هتنزل. هيجيلك المية منين يا عم الحاج وفي قحط؟ لا، ربنا يرزقني، ده انا مع ربنا، ده انا متوكل على ربنا. فإذا بالسحابة تفرغ الماء على أرض الرجل في جدوله، بس يا سبحان الله، ما كانت مية إلهية جاية مخصوص لهذا الرجل بأمر من يقول كن فيقول. سبحان الذي لم ينساه، سبحان الذي لم ينساه، سبحان الذي لم ينساه. فأفرغت السحاب ماءها في أرض الرجل وفي جدوله، فقال ذاك الرجل الذي سمع صوت في السحاب: قال ما اسمك يا عبد الله؟ قال ولما؟ قال قل لي ما اسمك. قال فلان. قال أشهد أن هذا الاسم هو الذي سمعته من السحابة، الاسم ده هو ده اللي أنا سمعته من السحابة. فقال يرحمك الله، ما الأمر؟ خبرني أنت بتعمل إيه؟ ليه السحابة جلت مخصوص؟ قال والله لا أعمل كثير عمل غير أني أرمي بهذا الزرع بالبذر في الأرض متوكلا على الله، فتخرج الزرع فآكل ثلثه وأتصدق بثلثه وأرجع ثلثه إلى الأرض. أنا ربنا شريكي في الأرض، أنا أشركت الله عز وجل معي في الأرض. الزرع اللي يطلع تلت لربنا وتلت لي وتلت للأرض. فالمالك بيروي أرضه، ده نصيب ربنا، ربنا له في الأرض. هذا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ عايز كلام بعد كله؟ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ترى يا مديون لسه عندك شك أن ربنا سبحانه وتعالى هيقضي دينك؟ يا ترى يا مسكين يا اللي انقطعت بك السبل وانقطع بك الرزق وقعدت في البيت، بدل ما تطلع على برج شبكة محمود وترمي نفسك وتنتحر؟ لا، تنتحر ليه؟ أو ينتحر من له رب؟ أو ينتحر من له إله؟ يا جماعة الخير احنا نهزر؟ نحن لنا رب، نحن مسلمين. أين رفع الأكف إلى الله؟ أين الثقة في الله؟ أين حسن الظن في الله أن الله يقضي وأن الله يفرج وأن الله يرزق؟ والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه. الأحاديث الجميلة والآيات الرائعة وطاعة الله عز وجل اللي تكسب نورا في الوجه وراحة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وسعة في الرزق. يا عم الشيخ لما تضيق عليك يبقى معصية، وربنا اللي قال لك في القرآن استغفرني، استغفر يا عم الشيخ. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. عايز قوة في بدنك؟ انت تعبان مريض أنيت من المستشفيات، أين أنت من الاستغفار؟ استغفر 10,000 مرة، 20,000 مرة، أنت وراك إيه؟ إلهج بالاستغفار لله، سأل الله عز وجل أن يغفر ذنبك، سأل الله أن يرفع عنك ما أصابك. من الأسباب الجالبة للرزق يا جماعة التوكل على الله. قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق. الله، فابتغوا عند الله. سورة العنكبوت، سورة العنكبوت سيدنا إبراهيم قال لهم كده، قال لهم فابتغوا عند الله الرزق إن الذين تعبدون دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أو الله وحد يرزقنا إلا الله سبحانه وتعالى. اختاروا توكل الله. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطن. أيضا من الأسباب الجالبة للرزق التفرغ لعبادة الله. ومش معنى التفرغ لعبادة الله أن احنا نترك السعي في الأرض والكسب، لا، تفرغ القلب، أن تفرغ قلبك من الدنيا خالص، القلب ده يكون لله، أما الجوارح فتسعى في سبيل الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. شوف يعني خلاك تسعى في الأرض وتذكر الله، لأن ده بالقلب، فيبقى القلب مع الله متفرغ لله متوكل على الله. كل شيء حلو في القلب والعمل شغال في سبيل الله عز وجل، وتبتغر تذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. عشان كده ربنا قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. أنت رايح للدنيا ليه؟ قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أيضا من الأسباب الجالبة للرزق المتابعة بين الحج والعمرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام سيدي وسيدك، يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أيضا صلة الرحم، صلة الرحم يا جماعة من الأسباب الشرعية الجالبة للرزق. شوفوا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه والحديث عند ابن حبان صاحب الشيخ بن في السنة الصحيحة، بيقول إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت لا يكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. الله، بالله عليك اسمع الحديث الثاني ده احنا محتاجين نسمعه. إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، ومن أهل بيت يتواصلوا فيحتاجون. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليس رحمه. يعني اللي عايز ربنا يوسع له في الأرزاق ويطيل في الأعمار يصل رحمه. كذلك من الأسباب الجالبة الشرعية للرزق الإنفاق في سبيل الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وعن أبي هريرة يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق ننفق عليك، أنفق ننفق عليك. آخر حاجة يا جماعة من الأسباب الجالبة للرزق الهجرة، السعي في أرض الله. قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أما السعة فالرزق، وأما المراغمة يعني يرغم أنف من يضيق عليه بالهجرة، يرغم أنفه اللي بيحقد عليه يضيق عليه. ولذلك دائما الواحد سافر الأردن، سافر السعودية، سافر إيطاليا، سافر عبد، رزقه بيتسع وياتي. قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أنا كنت عايز أخذ معكم النهاردة اسم الله الرزاق، كان نفسي أخذه ونتعامل معاه، بس أنا والله تعبان يا بتكلم رغم أنفي، لكن ما حبيتش نضيع عليكم الدرس. ناخذ علمتني السورة أن العطاء والمنع بيد الله. علمت السورة أن المتقين يختمون صلاتهم بالليل بالاستغفار بالإسحاب بالأسحار، فيجمعون بين الإحسان والخوف، أي بين الإحسان اللي هو صلاة الليل والاستغفار إنه خايف إن ربنا ما يقبلش منه، فيجمع بين الرجاء في رحمة الله وعدم الأمن من مكر الله. علمت السورة أن الأسحار وقت إجابة الدعاء. علمت السورة أن الضيف يكرم، أن الضيف يكرم، أن الضيف يكرم، لا يشاور ولا يستأذن. الله يرضى عنك. علمتنا السورة أن من أنواع العبادات التفكر في آيات الله. علمتنا السورة أن النجاة للمؤمنين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. علمتنا السورة اللجوء إلى الله في كل شيء. نادتني السورة، نادتني أن لا تقلق فالرزق مضمون، نادتني أن أتخلق بصفات المتقين، نادتني أن أطمئن فلا يستطيع مخلوق أن يقطع الرزق عنا، نادتنا السورة أن لا نيأس إذا لم يستجب أو لم يستجيب لدعوتنا إلا قليل من الناس، لأن ربنا قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نادتنا السورة باللجوء إلى الله تعالى. إخواني الكرام، على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم في مثل هذا الموعد 10:00 بتوقيت القاهرة، ومع سورة الطور إن شاء الله تعالى. ولعلنا إن شاء الله تعالى في بداية سورة الطور ناخذ اسم الله الرزاق بإذن الله، يكون ربنا يعني أخذ بيدنا وشفانا. والله أنا يعني سبحان الله يعني أقوم شوية وأتعب شوية، لكن الحمد لله، بس مش عايزين نقطع الخير إن شاء الله تعالى عنكم. وأنا بتمنى من ربنا أن أكمل سلسلة كيف نتدبر القرآن مشروع حياتي. فنسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.